بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك أحيانا رموز يرمزون بها إلى مشاهير النقلة عن الإمام أحمد، ودي برضو مسألة مهمة لابد أن احنا نفهمها. يقول لك تاء ساء سين خاء، ماذا يقصد بهذه الحروف؟ ليست الحروف التي يذكرها علي جمعة في يصو حمو، أنا والله ظننت أنه يقول حمو بك شاكوش حسن، ولا يعني بقول لك حروف تذكرها 1111 مرة، لا أدري من أين أتوا بهذا الكلام، فمثل هذا لا يكون إلا عن توقيف، وهذا الخلل الذي يصاب به القوم، يأتي شيخ من المشايخ وتكون له تجربة معينة ويأتي بها، حتى هذه التجارب بعيدة عن الشرع، لكن لو هنفترض أن الشيخ له تجربة في الذكر أو في الصلاة أو في الرقية أو ما إلى ذلك، هل هذا يعمم؟ الذي يعمم هو نصوص الكتاب والسنة وفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين فهموا هذا الكتاب والسنة، فعل القرون الثلاثة المفضلة، ثم بعد ذلك لا يعمم كلام أحد، فقد يكون الإنسان ذائقة معينة، تجربة معينة في العبادة في السلوك، هذا لا يعمم، لأن الشريعة جاءت عامة للجميع صالحة للجميع يستطيعها الجميع ويتمكنون من فعله. ولذلك أنت لو نظرت إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي التنسك قد تقول إنه العظمة هنا، قد تقول إنه فعل يستطيع أوسط الناس هذه العظمة، ومع ذلك يعني هو أعظم الخلق وأعظم البشرية صلى الله عليه وسلم، وفعله أعظم الأفعال على الإطلاق. فلو تكلمنا عن الرمز إلى مشاهير النقلة، فهناك كذلك رمز لمشاهير النقلة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني أبو قدامة السرخسي، عبيد الله بن يحيى ابن برد السرخسي، حدث عنه الشيوخ الكبار منهم خياري ومسلم، وتوفي سنة 41 و200، نقل مسائل عن أحمد لم ينقلها سواه، وهذا تميز وتفرد في السرخسي رحمه الله تعالى. الحمال هارون بن عبد الله بن مروان بن موسى البزاز، قال حتى البزاز أحيانا يعرف بالحمال أبو موسى، مات سنة 43 و200، يعني إذا قال الحمال يبقى هارون بن عبد الله. أبو قدامة السرخسي عبيد الله بن يحيى ابن برد السرخسي ابن المنادى جعفر بن محمد بن عبد الله بن يزيد بن المنادى، كان ثقة سمع من أحمد، توفي سنة 77 و200 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل أبو طالب هو عصمة ابن أبي عصمة أبو طالب العكبري، متوفى سنة 44 و200. الأسماء دي مهمة، يعني لا يحسن بطالب فقه حنبل إنه ما يحفظهاش، يحفظها وعرفها وهي كلها بسيطة والمدخل سهل. أبو الحسن الترمذي هو أحمد ابن الحسن ابن جنيد ابن جنيدب أبو الحسن الترمذي، متوفى يعني قال يعني اختلف في وفاته، قال بضع و40 و200. مكحله اذا قيل هكذا يقصد بها هارون ابن سفيان المستملي المعروف بمكحله، متوفى سنه 47 و200 للهجره. الحسن بن الصباح بن محمد ابو علي البزاز الواسطي، قال ابو حاتم صدوق، متوفى سنه 49 و200 للهجره النبي صلى الله عليه وسلم. الكوسج طبعا وده يروى يعني يذكر كثيرا في أثناء نقل الروايات ونقل عن الإمام أحمد، وإسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب المروزي كوسج، متوفى سنة 51 و200 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن بهلول الأنباري هو إسحاق ابن بهلول الأنباري، متوفى سنة 52 و200 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما لما يذكر صاعقة يقال محمد بن عبد الرحيم صاعقة، هكذا محمد بن عبد الرحيم ابن أبي زهير البزار، توفى سنة 55 و200 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفوزان هو عبد الله بن محمد بن المهاجر فوزان، توفى سنة 50 و200 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة فوزان هذا كان يقال في ترجمته أن أحمد كان يجله، أحمد رحمه الله كان يجله، ومن أصحاب أحمد. في الجروي الحسن بن عبد العزيز بن الوزير أبو علي الحزمي، متوفى سنة 57 و200 ببغداد. والبغوي إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن، وكانوا يلقبوه بلؤلؤ، يلقبونه بلؤلؤ، ربما كان أبيض مثل اللؤلؤ فكان يذكر عنه هذا، متوفى سنة 59 و200. يعني مش العرب كلهم سمر، يعني كان فيهم يعني ناس أصحاب كان فيهم شكر وأصحاب عيون ملونة وأصحاب شعر ملون وبياض، والنبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته كانوا أصحاب بياض يضرب إلى الحمرة، أصحاب بياض يضرب الحمرة، هو طبعا كانوا أجمل العرب والعجم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن سافري أو ابن معروف يعني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري، متوفى سنة 59 كذلك في دمشق و200، وخد سنة 60. وشامت أحمد بن حبان أبو جعفر القطيعي، متوفى برضو في نفس التوقيت 59 و200 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأثرم ويشهر كثيرا محمد بن هانئ، الطائي الاخ محمد بن هنائي، يقال اثرا متوفى سنه 61 و200. ابو زرعه الرازي عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد ابن فاروق. ابو زرعه اذا ذكر خلاص المساله منتهيه. عبيد الله بن عبد الكريم متوفى سنه 64 و200 لهجره النبي صلى الله عليه وسلم. والمذكر يقال خطاب ابن بشر بن مطر متوفى سنه 64 و200. وابن ابي شيبه ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن ابي شيبه الكوفي متوفى سنه 65 و200. وابو الفضل صالح بن الامام احمد، قال ابو الفضل هو اكبر اولاد الامام احمد، كان يقال له ابو صالح ولا ابو عبد الله. صالح الكبير بتاع الامام احمد، لكن لا كنيه الامام احمد ابو عبد الله، يعني لقب او كني بولده الاصغر وليس بولده الكبير. متوفى سنه 66 هجريه، وولد سنه يعني 300 لهجره النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده 63 سنه في سن ابو بكر وعمر والنبي وصل، ماتوا في نفس الاعمار. ابو بكر المقرئ محمد ابن حماد ابن بكر ابن حماد ابو بكر المقرئ صاحب خلف ابن هشام، وكذلك الشيخ محمود عبد الملك توفي في نفس السن رحمه الله تعالى. متوفي سنه 67 و200 لهجره النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ثواب المخرمي الحسن ابن ثواب ابو علي الثعلبي المخرمي متوفي سنه 68 و200 لهجره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا يعني الاسماء كثيره جدا جدا، هم المشاهير ربما تجاوزت دخلت على 100 اسم. ممكن نذكرها كلها يا شيخ محمود ولا نتجاوزها؟ يعني هي ليست يعني ليست كثيره. انا ابو بكر الوراق مثلا ماشي على طول، يبقى لابد ان احنا نتجاوز الجزجاني، البيوردي، نهر طيري، الدنداني، ابن بختان، المروزي، يحيى بن زكريا بن عيسى صاحب اسحاق بن راهويه، الفضل القطان، الفضل الاصفهاني، الفضل بن عبد الصمد الاصفهاني، ابو يحيى، يعني هم يعني ما يقرب من 100 اسم. انا ساتجاوزهم ويمكن ان احنا نضعهم في لينك اسفل الفيديو باذن الله تبارك وتعالى. طيب لما تتعدد الروايات، اذا تعددت الروايات عن الامام احمد، ماذا يمكن ان يفعل اصحاب الامام احمد رحمه الله تعالى؟ يعملوا ايه؟ الاول احنا نريد ان نعرف ما هو سبب تعدد الروايات. يعني مرة يرد عنه رواية بالجواز أو بالكراهة أو بالوجوب مثلا أو يرجع بالاستحباب وهكذا، ما السبب؟ السبب طبعا في الورع، ورع الإمام أنه ما عنده مشكلة أنه يقول قوله ويتراجع عنه إذا بان له الدليل، في مشكلة في كده؟ ليست هناك مشكلة. أو اختلاف الرواية عنه من الأصحاب، فهم الأصحاب، أو أحيانا تردد، والتردد يحصل مع سعة العلم. يعني انت قد تاتيك مثلا في باب من الابواب يقول لك الامام احمد رحمه الله ورضي عنه جاءته 40 مساله فاجاب عن ثلاث وارجع 37، وهذا ورد عن احمد ومالك وابو حنيفه والائمه الكبار كلهم، عجيب. وهذا كان اكثر في الصحابه رد الفتيه والرد بان بلا اعلم لا استطيع ان اجيبك، هذا كان في العصور المفضله واسع جدا ومشهور، وفي عصور الائمه. بعض الناس لجهله وسرعته في الحكم قد يظن ان هذا لقله العلم عند الامام، هذا خطا شديد جدا. لان لو عندي دليل واحد في المساله وجئتني انت بالسؤال سافتك بهذا الدليل وانتهى الامر. لكن عندي دليلان، ثلاث ادله، اربع ادله، خمس ادله، فيها نوع من انواع التضارب. لابد من التوقف او التردد. لا استطيع ان انا ارجح في هذا. او احيانا يكون تعدد الروايات بسبب مراعاه حال السائل، مراعاه حال السائل. وهي هذا من باب الفتية، فكل سائل قد يصلح له حكم لا يصلح للآخر، أو وجود أكثر من حديث في المسألة، هذا كله. أو يحاول أن هو رحمه الله يترك باب الاجتهاد مفتوحا، ولا يستطيع أن يجزم بمسألة معينة فيترك باب الاجتهاد مفتوحا. طيب لما تتعدد الأقوال والروايات عن الإمام يعملوا إيه؟ طبعا هنا بيحاولوا الأول أن هم يوازنوا بقوة الإسناد، شو قوة الإسناد، ويحاولوا الجمع. يعني يحاولوا، طب اذا لم يمكن الجمع وتساوت نعمل ايه؟ اذا امكن الجمع نعمل به بلا شك، وهذه قاعده مقرره ان الجمع بين الاقوال اولى من اهمال احدها، والجمع بين النصوص اولى من اهمال احدها. ده لو اعتبرنا ان اقوال احمد يعني تنزل بمنزله النصوص بالنسبه لفهم الاصحاب له، يعني نعاملها معامله النصوص، فهو هنا هيعمل ايه؟ يا اما ان هو هيقدر يجمع بينهم، فالجمع اولى بلا شك، فالجمع بين الادله اولى من اهمال ايه؟ من اهمال احدها. طب اذا لم يمكن الجمع يا مولانا والتوفيق بين الروايات، هنبدأ نبص على السابق واللاحق. نبدا نبص على السابق واللاحق، وهيختلفوا بقى هنا، يقول لك الثاني هو مذهبه، وقل الثاني والاول ينسبان اليه، وقال الطائفه الاول مذهبه وان رجع عنه، وهكذا. اما اذا جهل التاريخ، اذا ما عرفناش التاريخ نعمل ايه؟ هنا نقدر نقول ان مذهب الامام هو اقرب الى ما ورد في كتاب الله او سنه النبي صلى الله عليه وسلم او الاجماع، يعني نحاول ان احنا ناخد بهذه الاقوال او الاثر يعني عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا اتحد حكم القولين دون الفعل، مثل مثلا عندنا مساله كده في المذهب، اخراج الحقات او بنات اللبون عن 200 بعير في الزكاه، وكل واجب موسع او مخير، خير المجتهد بينهما، وله ان يخير المقلد له ان لم يكن حاكما، قول له اختار اللي انت عاوزه. تعادل الامارات، يعني ان منعنا تعادل الامارات هو الظاهر عن الامام احمد رحمه الله، فلا وقف ولا تخير ولا تساقط، حصل في نوع من انواع التعادل، تعادل في الايه؟ في الامارات. طيب الاخذ، هل القياس له مكانه كبيره، او كما يقول البعض ان احمد كان ملتزم بالنصوص فكان بيمنع القياس، او هو بعيد عن القياس، او ما كانش بياخد بالقياس، او كان بياخد بالقياس؟ طبعا القول بان مذهب احمد ليس فيه قياس كلام خطا جدا، والامام احمد كلامه نفسه وروايته مليئه بالاخذ بالقياس. طيب لو تكلمنا عن قضيه القياس، هيقال ان ما قص على مذهبه هو مذهبه، واخرون يقول لك لا ليس هو مذهبه، على اعتبار ان ده قد يكون نوع من انواع اللوازم، وقيل ان جاز التخصيص والا فلا يكون مذهبا له، يعني ان جاز التخصيص بذلك. طيب اذا افتى في مسالتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، لو الامام افتى في مساله واعترض عليه وسكت، يعني افتى وسكت، هل يعتبر ده رجوع منه ولا مش رجوع؟ بعضهم قال يعتبر رجوع، وبعضهم قال لا يعتبر رجوعا منه، يعني هو المساله صورتها واضحه، هو افتى الان، فجه الطالب اعترض قال له لا ده هذا الكلام انا اظن انه مخالف لقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت. هنا هل نعتبر ان ده رجوع منه عن فتوى التي قالها الان، ام ليس رجوعا منه؟ هنا الخلاف موجود بين الاصحاب في توجيه هذا. طيب اذا سئل في مساله وقال قال الله تعالى، قال رسول الله، اجمع الصحابه، قال الصحابي فلان كذا كذا كذا، هذا يعتبر مذهبا له، هذا يعتبر مذهبا له. ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا او قول صحابي وصححه وحسنه او رضي سنده او دونه في كتبه ولم يرده، بعض الناس قالت هو مذهب، وبعض الناس قالوا لا لا يكون مذهبا له، برضو على الخلاف الوارد الموجود. غالب هذه الخلافات اذا لم تستطع ان ترجح فيها قولا على اعتبار جل ما ورد عن الامام احمد، تستطيع انك تاخذ كل مساله بحدها وبذاتها، وتحاول انك تنظر الى سياقاتها ومجمل الوارد فيها. طيب ان ذكر عن الصحابه في المساله، ان ذكر عن الصحابه في المساله قولين، يا ترى اي قول في هذين القولين يكون مذهبا للامام احمد؟ بعضهم يقول ان ما كان اقرب للكتاب والسنه والاجماع، وبعضهم يقول لا ليس احدها مذهبا له، وإن كان أحد القولين عاما ومطلقا والآخر خاصا ومقيدا، حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد جمعا بينهما كما قيل، وكل يعمل بكل واحد وفاء بمقتضى اللفظ، فإن أمكن هذا والتنزيل على حالتين تعين وإلا فلا، يعني إذا كنت ممكن تنزل ده على حالة وده على حالة ماشي، وإلا ما تقدرش، يبقى لابد من التعميم، من تخصيص العموم، من تقييد المطلق، التفصيل المجمل. طيب طبعا دي مسائل مهمه جدا جدا في فهم المذهب، يعني احنا لا ينبغي ابدا ان نبتعد عما قرره الاصحاب في هذا، لان في النهايه انما تصدر في فهم المذهب الاصل في الموضوع روايات الامام، والروايات والنصوص اللي وردت عن الامام احمد ده اصل من الاصول العظيمه جدا، بعد كده هتبدا بقى فهم الاصحاب وتوجيهاتهم والكلام ده كله، مبنى المذهب على هذا. طب ان ذكر اختلاف الصحابه والتابعين وغيرهم لم يمل الى احدهما مذهبه، هنقول الأشبه منهما بالكتاب والسنة، وقيل بالوقف. طب إن ذكر الاختلاف وحسن بعضه، هيقل يعني ما حسنه هو مذهبه، وفي الغالب هذا هو الظاهر، وإن سكت عن غيره. طيب إن علل أحد القولين واستحسن الآخر ولم يعلله، ناخد باللي استحسنه ولا ناخد باللي علله؟ يعني نريد أن نفهم، قيل إن مذهبه ما استحسنه، وبعضهم قال إن مذهبه ما علله. طيب شوف الخلاف بين الاصحاب في المساله دي عامل ازاي، واضح جدا. طيب نقل عنه في مساله قولان، دليل احدهما قول النبي والاخر قول الصحابه وهو اخص، وقلنا هو حجه يخصص العموم، فايهما مذهبه؟ قيل مذهبه مكان قول النبي، وقيل بل قول الصحابي هو مذهبه، على اعتبار ان قول الصحابي هو فهم ليه، طب ممكن يرد عليه امر اخر، ولذلك الذين قالوا ليس مذهبا لا اوردوا عليه ان هو قد يكون الصحابي لم يصله اصلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده وارد، فعلى اي اساس تقول هو؟ فيكون الاوفق والاسلم والاحسن قول من يقول انه ايه؟ انه قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن أعاد ذكر أحدهما أو فر عليه، أي إن سئل فذكر الخلاف ثم ذكر أحد القولين أو فر عليه، ففيه وجهان، قل مذهبه وقل ليس بمذهب لا إلا أن يرجحه أو يفتي به. طب وإن سئل مرة هيذكر الخلاف ثم سئل أخرى فتوقف ثم سئل مرة أخرى فأفتى فيه، ناخد مذهبه منين؟ يا ترى في الذكر اللي ذكر في الخلاف، ولا التوقف، ولا الافتاء؟ الذي افتى به، الذي افتى به يؤخذ الذي افتى به. طيب وان سئل عن شيء فقال قال فلان كذا، يعني بعض الفقهاء، هنا يقال هو، يا اما يقال هو مذهبه اختلفوا برضه او ليس مذهبا له، لكن في الغالب تصديره بهذه الصوره كانه مقتنع بذلك، والا لما ذكره لعله، فيكون هو مذهبه على الاغلب والراجح، على الأغلب والراجح من كلام الأصحاب. وإن قال يفعل السائل كذا وكذا احتياطا، الكلام ده هل يعني أنه واجب ولا مندوب؟ على قولين للأصحاب. هنا هنقول تاني أهمية أمور، الأمر الأول النظر للسياق، الأمر الثاني النظر لبقية الموارد التي وردت فيها مثل هذه الأشياء، يعني هيكون مثلا عند 10 موارد، في 9 منها او في ثامنه، في 8 يعني معنى معين، وفي 2 انا مش قادر احدد هو يعني ايه، فهنا احمل الاثنين دول على ما ورد في 8 مواضع الاخرى. ان توقف في مساله او اكثر جاز الحاقها بما يشبهها وان كان حكمها ارجح من غيره. طيب ان اشتبهت مسالتين او اكثر، يعني الاحكام بتاعتهم مختلفه، احكامهما مختلفه بالثقل والخفه يا شيخ عليهم، فهل يلحق بالاخف او الاثقل؟ كل يقلد، يخير المقلد بينهما، لانه يحتمل اوجها، قد الوقف او التساقط او التخيير، يعني يحتمل برضه انه في توقف او يتساقط او يخير بينهم. طب ان نص على حكم مساله، هو نص على حكم مساله ثم قال وذهب ذاهب الى كذا، يعني حكما بخلاف ما نص عليه، يبقى هو نص الاول وبعدين قال مثلا وفلان ذهب الى كذا، يبقى هنا ايهما يكون مذهبا؟ قد يعني قد يكون مذهبا هذا او هذا، يعني احتمل ان يكون مذهبا لا واحتمل ان لا يكون مذهبا لا. مفهوم كلامه، مفهوم الكلام من المذهب، هل هو مذهب؟ هل مفهوم الكلام ننسبه له كمذهب ولا لا ينسب له كمذهب؟ قولا في المساله، لان الافهام بتختلف، لكن ان كان فهم مبني على ادله قويه ويقينيه وعلى كلام اخر للامام فيبقى مذهب له بلا شك. طيب فان فعل شيئا، الخلاف في فعله هل هو مذهبه او لا؟ هل الفعل هذا ننسبه مذهبا له او ليس مذهبا له؟ طبعا خلاف موجود، ولا شك ان القول اقوى من الفعل، الفعل قد تعتريه بعض العوارض التي تخرجه عن ان يكون قناعه له، قد يكون في اكراه، قد يكون في مشاكل، قد يكون في مصلحه وما الى ذلك، ولذلك حتى في السنة النبوية القول أقوى من الفعل. طب لو سأله سائل فقال له لا أدري، وهذه كانت كثيرة جدا عند الأئمة، وكأن هذه الكلمة مرتبطة بقوة العلم ويعني وترسخه في نفس المفتي، أنه يسرع في قول لا أدري حتى يرجع فيتفهم الأمر، وكأن الإسهال في الفتوى والإفراط فيها والقول بكل ما يعني لك على أنه فتوى وتوقيع عن الله ورسوله، هذا في الغالب ناتج من ضعف البناء الفقهي، كما أنه ناتج من ضعف الورع، ضعف البناء الفقهي ناتج كذلك من الجهل المستشري، ناتج من نقص الاستقراء، هذا كلها عوامل تؤثر في الإسراع في الفتوى، يسرع على طول، ما الحكم في كذا، حلال حرام ميروز وهكذا بهذه الصورة. وأنا أظن أن الإنسان كلما ازداد علمه كلما ازدادت حيرته وازداد توقفه ودفع الأمر عنه وهذا مقتضى الورع ومقتضى الديانة، فإن الحلال والحرام فتوى عن الله وعن رسوله، توقيع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله فإنه قرن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن القول على الله بغير علم به الشرك بالله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فإن سئل فقال: لا أدري. لابد هنا من التأمل في المذهب والبحث فيه حتى نصل إلى المذهب، لأن هنا مش هتقدر تخرج بحكم من هنا أو لقول في المذهب من هنا. طب إن سئل عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره فقال: ذاك أهون أو أشد. قيل: هما عنده سواء. اللفظ يقتضي الفرق في الحكم. إن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره فقال: ذلك شنع. القول بالفرق بين الأمرين أو أنهما عنده سواء، يعني هذا مثل هذا أو أنهما مختلفين مختلفان. طيب إن سئل عن شيء فقال: أجب عنه، مش قادر ما أقدرش أتكلم من الجبن. قل الجواز وقل يكره وقل الأولى النظر إلى القرائن، ما تقدرش تدي فيه حكم واحد بالجواز أو بالكراهة. إن قال: أخشى أو أخاف أو أن يكون كذا أو لا يكون كذا، كقوله: يجوز ولا يجوز. وقيل: هي للوقف والشك، وقيل: هي للوقف والشك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.